بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
بالمرأة المسلمة في وجه التحديات، ونواصل القراءة في موضوع عندما دخلت بلادنا سموم الرياح. هذه الأجيال التي نحن مسؤولون عنها أمام الله وأمام التاريخ وأمام هذه الأمة، إننا لم نمهد لها طريق الحق، ولم ندلها على منابع الخير، ولم نقم بناءها على أساس الإيمان. هناك مسؤولية الآباء ومسؤولية الأمهات أولا، وهناك مسؤولية وسائل المسرح والبث الإذاعي والسينمائي والتلفزيوني، وهناك الصحافة بما تقدمه من صورة مكشوفة وقصة عارية وحديث عن كتب غربية فاضحة تمثل مجتمعها ولا تمثلنا. هذه الأجيال التي يجب أن تعرف التحديات الخطيرة التي تواجهها وتواجه أمتها، وذلك الخطر الماثل في هذه المنطقة العربية الإسلامية من صهيونية واستعمار ومركزية، وما تحاول به كل القوى احتواء هذه الأمة بالسيطرة على شبابها وإخراجه من منطقة الإيمان ومن رحاب الدين ومن منهج الخلق، ليكون عاجزا بالتحلل والإباحية والفردية والأهواء عن مقاومة الخطورة التي تضمرها الصهيونية للمجتمعات البشرية والاستيلاء عليها. وأن ما نراه الآن لا ينذر بالخطر ولا يكشف بصورة واضحة ما أضمدرته بروتوكولات صهيون التي ركزت على هدم شباب الأمم وتمزيق قلبه وتزييف عقله واحتوائه والسيطرة عليه وصهره في بوتقة الأممية عن طريق حرية الجنس والجريمة وعن طريق لغة التمثيليات والحوار الهابط وعن طريق الأغنية المكشوفة والصورة العارية والقصة الإباحية وعن طريق ذلك الاحتواء الذي تفرضه لعبة كرة القدم على تلك الجماهير الكثيفة، فتحرمها من تفهم رسالتها في بناء هذه الأمة وتفهم رسالتها البشرية في هذا الوجود، وتعرف حق الله عليها والتزامها الأخلاقي ومسؤوليتها التي يقوم عليها الحساب والجزاء الأخروي. كل هذا تقتحمه الدعوات والتيارات والأيديولوجية التي تواجه مجتمعنا اليوم، حين دخلت إلى بلادنا رياح الماركسية والفرويدية والوجودية والمادية تحت تأثير غيبة نور الإيمان بالله كما يقدمه الدين الحق. في هذه السنوات التي سيطرت فيها محاولات تغريب العرب والمسلمين واحتوائهم وتغيير منابعهم ودفعهم إلى الحلقة المغلقة التي يدورون فيها دائرة السوء، دائرة العلمانية والأممية، من أجل أن يفقدوا ذاتيتهم وكيانهم الأصيل. جاء في البروتوكول 12: الأدب والصحافة هما أعظم قوتين تعليميتين خطيرتين ولقد نشرنا في كل الدول الكبرى ذوات الزعامة أدبا مريضا قذرا يقذي النفوس. وفي ظل الفراغ الموحش في النفس الإنسانية من ثقافة الروح والنفس والمعنويات وعطاء الأديان استطاعت هذه الرياح أن تنفذ إلى القلوب والعقول حيث لم نجد من يصدها عنه، ويرجع إلى نقص أسلوب التربية القومية التي لم تجعل لبناء النفس الإنسانية أهمية بقدر ما عملت على بناء العقل والتعليم. وحين أصبحت هذه النظريات الغربية المتضاربة التي لم تصل إلى درجة العلم والتي عجزت أن تحقق شيئا لمجتمعها، أن تصبح هذه النظريات مناهج علمية تدرس في كلياتنا وهي تتعارض تعارضا تاما مع جوهر الدين الحق، وتبدو وكأنه لا يوجد للفكر الإسلامي والعربي وجهات نظر أو مناهج أصيلة في السياسة والاجتماع والاقتصاد والتربية والقانون. وهكذا وجد شبابنا أنهم ليسوا إلا شظايا طائرة لا جذور لها ولا أصالة تمتد من ثقافتها ودينها وعقائدها، وأن كل شيء في الفكر والثقافة هو غربي الأصل والواقع. ومن ثم تشكل في النفس والعقل العربيين ذلك الإحساس بالانتقاص للأمة والفكر والثقافة العربيين الإسلاميين، ثم فتحت له هذه المفاهيم الوافدة التي تدرس في جامعاتنا على أنها علوم، وخاصة ما يتعلق منها بالأخلاق والنفس والاجتماع. ومسألة خلق الإنسان في كليات العلوم، كل هذا خلق ذلك الإحساس الخطير الذي يتمثل الآن في الاندماج بالحياة على أنها مهزلة أو لعبة، وأن الأخلاق نسبية، وأن الحياة لقمة عيش عند ماركس وعطاء جنس عند فرويد. كل هذا يتلقاه أبناؤنا على أنه مناهج علمية، مع أنه لم يصل إلى درجة الحقائق العلمية. وما تزال مذاهب داروين وماركس وفرويد وسارتر نجد نقيدها وتكشف كل يوم عن زيفها واضطرابها. وأخطر ما في ذلك كله أن نجد هذه المذاهب تقاوم منهج الإيمان بالله والالتزام الأخلاقي والإرادة الفردية والمسؤولية والجزاء، وتدفع الشباب نحو الأهواء والرغبات والمطامع دون تقدير لحدود الله وضوابط المجتمعات. ومن هنا نجد ذلك الاضطراب الذي يسود الحياة الاجتماعية ويدفع إلى هذه التجاوزات الخطيرة. نريد أن نضع العلوم والدراسات في إطار القيم الدينية والخلقية، فيكون الإيمان بالله موجها لها وحاميا ومحافظا، ولا يكون متعارضا ولا خصيما. تقول بروتوكولات حكماء صهيون: لا تتصوروا أن تصريحاتنا كلمات جوفاء. لاحظوا أن نجاح داروين وماركس ونيتشه قد رتبناه من قبل، والأثر الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأممي غير اليهودي سيكون واضحا لنا على التأكيد. ويكفي أن نضع تحت أبصار الغيورين على هذه الأمة هذا الخبر الذي نشرته الأهرام يوم 20 فبراير 1976. طباخة بالشقق المفروشة استدرجت جارتها التلميذة بالثانوي، فجرت خلفها طابورا من التلميذات تحت تأثير إغراء المال والملابس. هذا عن انحراف الطالبات. أما انحراف الطلاب فإليكم هذا الخبر الذي نشرته الصحف في هذا التاريخ: عصابة أخرى يتزعمها طلبة لتزوير الشهادات الدراسية، شهادة مزورة مقابل 800 جنيه لكل طالب. وفي الأخبار في اليوم 29 نوفمبر 1975 حرض المدرس تلميذه على سرقة أبيه. طالب سرق من شقة جاره الموظف منقولات ومبلغ 600 جنيه. وفي الأخبار في اليوم 2 فبراير 1976 طالبة جامعية تقول للنيابة: طلقوني. اتضح أن زوجي الطبيب طالب بالثانوي. ومنها إحالة المحاسب قاتل ابنه إلى محكمة الجنايات. ومنها إعدام سفاح المحلة الذي اعتدى على فتاة ثم قتلها. وفي الأخبار في اليوم 8 فبراير 1976 طالب يقتل فتاة في الشارع بقليوب. ومنها شابان يحاولان خطف فتاة بشارع مجلس الأمة. ومن قبل نشرت الصحف هذه العناوين: عصابة لتجارة الرقيق الأبيض تتزعمها صاحبة محل كوافير وزوجها. ومن هذه الإشارات نعرف مجرى الريح ونكشف مصدر الخطر الذي يواجه الأجيال الجديدة. أما الشقق المفروشة وما وراءها من محاذير تتعلق بالسياحة وغيرها وأثر ذلك على الأسرة المصرية فذلك موضوع آخر. أما موضوع اليوم فهو هذا الخطر الذي يحيط بالشباب والشابات. يقول الأستاذ حسين نعمان مدير النيابة: إن نسبة طالبات الثانوي المتهمات في جرائم الآداب في ارتفاع، وهذا مرجعه في الأصل كما أسفرت التحقيقات إلى تفكك أسرة هؤلاء الطالبات وانشغال رب الأسرة وانصرافه عن رعاية بناته، حيث لوحظ أن الطالبات يخرجن في أوقات متأخرة دون أن يتعرضن للسؤال عن كيفية قضاء هذا الوقت بعيدا عن منازلهن. وعند حضور ولي الأمر لاستلام ابنته من النيابة يصاب بالذهول عندما يجد ابنته في مثل هذا الموقف، ويعلل ذلك بانشغاله طوال الوقت، ويتعهد أن يتعهدها بعد ذلك بالإشراف والقسوة. يضاف إلى ذلك عدم إشراف المدرسة على تلميذاتها الإشراف الكافي من حيث اختار أهلهن بغيابهن وانقطاعهن عن المدرسة. وهناك نوع من الطالبات ابتعدن عن تعاليم الدين وقيم المجتمع الشرقي، حيث يعتبرن قضاءهن الوقت مع بعض الشبان داخل مساكنهم نوعا من الحرية الشخصية تتطلبه المدنية والحضارة. وللأسف يجدن استجابة من أسرهن، وهؤلاء أكثر انتشارا في الأوساط الاجتماعية الراقية. وحتى نحد من هذه الظاهرة يجب تعديل قانون الأحداث بإرجاع سن الحدث كما كان 15 سنة بدلا من 18، لأن معظم الطالبات بالثانوي يعتبرن أحداثا طبقا للقانون الجديد. ما تضطر معه النيابة إلى تسليمهن لأهلهن أو إحالتهن لنيابة الأحداث لعدم الاختصاص، وتخرج الفتاة بدون عقاب. والطباخات في الشقق المفروشة يلعبن الدور الرئيسي في التغرير بالطالبات. ويرد دكتور عاطف وصفي أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة عن أسباب تفشي ظاهرة المعاكسات وحوادث خطف الفتيات إلى عدة عوامل، منها ما تقدمه أجهزة الإعلام من تصورات للعلاقة بين الشاب والفتاة، وما تقدمه الأغاني مثل أغنية فاتت جنبنا وأغنية ساكن قصادي وغيرهما، وكذلك جميع الأفلام التي بها نمط المعاكسات مثل مدرسة الحسناء ومدرسة المشاغبين، كذلك الموضات الحديثة في ملابس المرأة وأثر ملابس الموضة المثيرة. وقال إن العوامل الاجتماعية السابقة لا تؤدي وحدها للجريمة، فهي تؤثر على نمط معين من الشخصية يتسم بالتهور والجرأة وحب المغامرة. وتحت تأثير كل هذه العوامل يتصور الشخص المريض أن خطف فتاة والاعتداء عليها ليس جريمة. ويرجع الدكتور عاطف هذه الانحرافات إلى التطور الحضاري السريع الذي لا يسير في نفس الخط مع التطور الاجتماعي، ويرى أن القانون الجنائي جاء في ظروف اجتماعية مخالفة لما هو سائد الآن، فهو يحتاج إلى تعديل شامل نظرا لظهور أنماط اجتماعية ناشئة عن التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي أصابت المجتمع، وأن أحكام جرائم الخطف والاغتصاب الموجودة الآن غير رادعة وغير كفيلة بإصلاح المجتمع. ونحن نرى غير ما يرى الدكتور، نرى أن السبب الوحيد هو أن القوانين الوضعية والمناهج التربوية والتعليم مقصرة وقاصرة وعاجزة عن استيعاب حقيقة النفس الإنسانية وعلاجها، وأن التعلل بالحضارة وتطورها أو العوامل الاقتصادية هذا كله لا يستطيع أن يقدم الإجابة الصحيحة لهذا الموقف، وأن منهج الشريعة الإسلامية والتربية الإسلامية هما وحدهما صمام الأمن الوحيد الذي يلزم الأب والأم بالرعاية، ويجعل المدرس والمعلم مربيا موجها وقدوة. ولا بد من أن تصبح القيم العقائدية والأخلاقية في نفوس شبابنا ذات قوة فاعلة وأثر كبير، وأن تكون حدود الله وضوابطه لحماية النفس الإنسانية والمجتمع موضع الرعاية والتطبيق. ولذلك فإنه لا بد أن يتقرر منهج تربوي إسلامي كامل يحمي المجتمع من هذه الأخطار، ويحمي الشباب والشابات من هذه التحديات التي تواجههم. لا بد أن تقدم الثقافة النفسية والروحية والدينية لتكون إطارا للثقافة العقلية والعملية، ولا بد من تحرير مناهج التعليم من الآثار التي تركتها عهود الاحتلال ومن الأهداف التي قصد إليها الاستعمار والغزو الثقافي، والتي تحول دون قيام أجيال جديدة من الشباب القادر على الربط بين الثقافة والخلق والجمع في التربية بين النفس والعقل والجسم، وهو ما تزال مناهج التربية والتعليم قاصرة عن بلوغه. لا بد من قيام التعليم في إطار التربية الخلقية والدينية أساسا، وأن تكون التربية والتعليم متكاملة روحا وجسما وعقلا. لا بد كأساس من وجود تعليم مستقل للشباب وتعليم مستقل للمرأة، لأن كل منهما يجب أن يتلقى ثقافة خاصة لتشكله حسب تركيبه العقلي والجسمي، وحسب هدفه ومسؤوليته في الحياة، وحسب العلاقات بينه وبين الآخر على نحو يحقق حسن الاتصال بينهما على شرع الله ووفق الأهداف التي رسمها الدين الحق، وطبقا لرسالة الرجل ومسؤوليته في الحياة، ورسالة المرأة في البيت والأسرة والطفل. كل هذه الأخطار والتحديات التي يواجهها جيلنا هذا من الشباب والفتيات إنما تعود إلى تقصير الآباء والأمهات أولا عن مسؤوليتهم الحقيقية في محيط الأسرة على النحو الذي كشفت عنه تحقيقات النيابة مما أوردناه، وأن الرجل مشغول والمرأة مشغولة عن نتاجهما الذي يحميانه ويتمنيانه ويرعيانه حتى يكبر. لا بد أن تكون العلاقة بين الأب والأم وبين الأب والأم والأبناء وبين الأبناء والفتيات في الأسرة الواحدة وفي المجتمع كله واضحة وصريحة وسليمة وقائمة على غير أساس الغواية التي دعا إليها وحسنها وقدمها للشباب في قصص وتمثيليات ومسرحيات وأفلام سينمائية. جماعة من أبناء هذا البلد متتبعين في ذلك ما حدث من زيف فلسفات الفرويدية والوجودية والإباحية والمادية. لقد وجدنا للشريعة الإسلامية أنصارا، فهل نجد للتربية الإسلامية أعوانا؟ ذلك ما نرجوه، ونحن نقدم صورة هذا الخطر إلى القلوب المؤمنة والعقول الواعية لتحمل مسؤوليتها أمام الله وأمام أوطانها وأمتها. وقد بلغت، اللهم فاشهد. وإلى هنا ينتهي كتاب المرأة المسلمة في وجه التحديات، تأليف أنور الجندي، قرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.